موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.
الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فهو أهل أن يحمد وأهل أن يعبد ولا معبود بحق سواه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة عليها نحيا وبها نسعد وعليها نموت وعليها نبعث وبها نلقى الله عز وجل، وتكون في موازين أعمالنا فتكون بإذن الله مثقلة لكفة الحسنات على السيئات، وتكون بإذن الله ماحية للموبقات، وتكون بإذن الله رافعة للدرجات، وتكون بإذن الله غافرة للزلات والخطيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا رب أنت المستعان، وإننا أبدا لجودك عالة فقراء، ندعوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء. أنت الغني وما لجودك منتهى، بيديك سر الخلق والإحياء، ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواك بقاء. أبدعت هذا الكون من عدم وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربنا ما ذكرناك حق ذكرك، سبحانك ربنا ما شكرناك حق شكرك، سبحانك ربنا ولك الحمد. هديتنا إلى الإسلام، خلقتنا من العدم، أطعمتنا وسقيتنا وكفيتنا وآويتنا وجمعت شملنا وكبت عدونا وفضلتنا على كثير ممن خلق تفضيلا، فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا لا انقضاء له. أحبتي في الله، يتجدد بكم اللقاء، وإن كان كما قال أخي الحبيب أبو عبد الرحمن في مقدمته أني لقيت عناء، لا والله ما لقيت عناء، بل إن الذي يأتي محبا إلى من يحبهم في الله ويرجو أن يكون وإياهم في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، ليس القوم سواء، فأحبة تلقاهم وأنت ترجو لقياهم مرة أخرى في دار الخلود الأبدي والنعيم السرمدي الذي لا يزول ولا يحول ولا يتفرق أحبابه ولا يتغير نعيمه. شتان بين من تلقاهم وأنت ترى أن كل ابتسامة في وجوههم صدقة، وكل مصافحة في أيديهم تحت الخطايا، وكل لحظة من وقتك معهم تتمنى يوم القيامة أن لو زاد الوقت وطال المقام، ودع الصبر زمان ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يا شبيه البدر نورا وسنا، رحم الله زمانا أطلعك، إيط الليل يوما فلكم، بت أشكو قصر الليل معك، يقرع السن على أن لم يكن، زاد في تلك الخطى إذ شيعك. أحبتي في الله، حينما ندعى إلى مثل هذا المكان وإلى هذه الوجوه وإلى هذا الجمع المبارك لتشهد السماء ولتكتب الأرض وليشهد كل من حولنا من نخيل وشجر وحجر أننا التقينا هنا فذكرنا الله وسبحناه وحمدناه وشكرناه وذكرنا آلاءه ونعماءه، والله يحب عباده الشاكرين. هنا يطيب المقام، وبالله وبمنه وكرمه وعن نعمه وآلائه وفضله يطيب الكلام، فحي هلا على كل مجلس لا يندم جليسه فيه ولا يغبن يوم القيامة في لحظة قضاها. أما من قضى وقته في لحظات حينما يلقى من لقيهم فيه يوم القيامة وكانوا على غير ذكر وعلى غير عبادة وعلى غير طاعة وعلى غير مرضاة الله، كل يتبرأ من صاحبه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم يوم يتحاجون ويتجادلون، ويقول أحدهم ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. شتان بين لقائكم هذا وبين لقاءات قد غفل فيها عن ذكر الله، ذكر فيها كل شيء إلا الله، ومدح فيها كل شيء إلا رسول الله، وتقلب الكلام والنظر والحديث عن كل شيء إلا عن فضل الله، وتعدد ذكر الواجب إلا في طاعة الله. فهل يستوون؟ لا والله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ قد سألنا ونحن أدرى بنجد، أطريق أطويل طريقنا أم يطول؟ وكثير من السؤال اشتياق، وكثير من رده تعليل. حينما ندعى إلى الكويت نتمثل قول الشاعر: جزى الله المسيرة إليك خيرا وإن ترك المطايا كالمزادي. حينما ندعى إلى الكويت نتذكر قول الشاعر: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت ومن معي، وتفقدهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. لا عجب أن تهوى الأحبة إلى الأحبة والأفئدة إلى الأفئدة في مقام تكتبه الملائكة وتشهده السماء، ويذكرنا الله عز وجل فيه ويجزينا فيه أضعاف أضعاف ما رجونا وما سألنا، إنه واسع عليم وفضله الفضل العظيم. أحبتي في الله، إلى الماء إلى الماء إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ الإنسان إذا كان يأكل فتعلقت في حلقه لقمة وغص بها، ماذا يفعل؟ يسرع إلى الماء، يهرع إلى الماء، يشرب الماء حتى يدفع هذه الغصة من حلقه. الأسرة هي الماء الذي يدفع غصص الحياة، الذي يدفع كدر الحياة. الأسرة هي الماء، هي النعيم، هي الطعام اللذيذ على الجوع. الأسرة هي الفراش الدافئ في الليلة الشاتية. الأسرة هي الظل البارد يوم الشمس والحر والقيض. الأسرة هي الملاذ الآمن لمن شكى الخوف. الأسرة هي غنى النفس لمن عذبه الفقر. الأسرة هي الطمأنينة لمن عبثت به المخاوف. إذا كانت الأسرة ملاذا لمن مسه الهم والحزن، وتكالبت عليه الظروف من حوله ومسه الضر، فإلى أين يسعى وبمن يلوذ من كان شقاؤه في أسرته؟ إلى أين يسعى وإلى من يلوذ وبما يلتجئ؟ إلى من كان كبده من أسرته، مصيبته في أسرته، بلواه في أسرته، عطشه في أسرته، ظمأه في أسرته، جوعه في أسرته، مصائبه في أسرته. إلى أين يسعى وبمن يلوذ من كانت أسرته سبب همه وغمه وحزنه وشقائه؟ هذه الأسرة التي ربما تصدعت وأصبحت خيمة تموج بها الرياح ذات الشمال وذات اليمين في عمود هزيل وأوتاد مقطعة، ألم يقل الله عز وجل أنه جعل لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها؟ فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من الذي يتفكر كيف تكون أسرته سكنا؟ من الذي يتفكر كيف يكون بيته رحمة؟ من الذي يتفكر كيف يكون بيته مودة؟ فيما مضى كانت الأسرة جامعة وليس فيها من يحمل درجة الدكتوراه، ليس فيها بروفيسور. فيما مضى كانت الأسرة حرفة ومهنة وليس فيها معهد للتدريب. فيما مضى كانت الأسرة كنزا أخلاقيا موروثا وسلوكا تعبديا وعيادة نفسية. أما اليوم فالكل يشكو، كل من لاقيت يشكو همه، ليت شعري هذه الدنيا لمن. اليوم في كثير من البيوت بات البيت سجنا، يفر منه الزوج إلى الاستراحات في كل ليلة، وتفر منه المرأة إلى الحفلات كل ليلة، ويفر منه الشباب وتفر منه الفتيات في تسكع إعلامي وإلكتروني أو في مواقع أخرى. كيف أصبحت الأسرة في البيوت وأصبح أبناء الأسرة في البيت الواحد كأنهم نزلاء الفنادق، لا يلتقون إلا عبر ما يسمى في الروم سيرفيس أو مدير الاستقبال أو مدبر الغرف. إنها الخادمة التي تعرف كل شيء في البيت، الخادمة هي التي تعرف رب الأسرة في ثيابه وعباءته وغترته وملابسه، الخادمة هي التي تعرف حوائج الأسرة، فلان ماذا يشتهي، فلانة ماذا تريد، هذا ماذا يأكل، هذا متى يخرج، هذا متى يدخل، هذا متى يستيقظ، هذا متى يغادر، هذا متى ينام، وهذا متى يرحل. أصبح من هم من خارج الأسرة أدرى الناس بأدق شؤونها، وبعض الأسر باتوا لا يعرفون لذة اسمها الاجتماع، ولا يعرفون أنسا أو فرحا أو بهجة في لقاء الأسرة، حتى بتنا نلتفت كما يلتفت الغرب الذي قطعه العقوق وبات يشكو تصحر العلاقة العاطفية بين أبناء الأسرة الواحدة، فاضطروا إلى يوم واحد يقال له يوم الأم وعيد الأم. لماذا؟ لأن الأم أصبحت قطعة من الأثاث مهملة لا يتذكر إلا في يوم واحد في السنة، لأن الأم أصبحت شكلا لا ينظر إليه ولا يلتفت ولا يعول عليه ولا يؤبه به ولا يؤخذ رأيه ولا يلتمس عطفه ولا رضاه. قد أخذنا ما عندها وولينا أدبارنا وتركناها وحدها، إن كان معها من يحدثها وإلا فأنيسها الشاشة والمذياع. بعض الأسر لا يعرفون لذة اسمها الاجتماع ولا الأنس ولا الفرح والبهجة، لذا لا نعرف الأم في بعض البيوت إلا عند المشكلات، ولا نعرف الأب في بعض البيوت إلا إذا احتجنا المال. في زمن العولمة وهبوب رياح التغريب تأثرت الأسرة فتضعضعت بعد أن كانت متماسكة، وتفككت بعد أن كانت قوية، فظهرت مشكلة التفكك الأسري. باتت الأسرة رهينة تذبذب وحيرة بين قيم الإسلام والقيم الوافدة التي تنأى بهذه الأسرة عن هويتها وأصالتها. ويعتبر التفكك الأسري من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين خاصة، حيث أدى ذلك التفكك إلى قائمة طويلة من الآثار الضارة، بدءا بتزايد انحراف الأبناء الذين يمرون بمشكلات جراء هذا التفكك الأسري، تبدأ من تعاطي المخدرات مرورا بالخمور وشيوع بعض السلوك الشاذ في السرقات لدى الصغار أو العلاقة المحرمة أو تكاثر العقد والأمراض النفسية الناتجة عن تهدم الأسرة. ماذا يعني تفكك الأسرة؟ ماذا نفهم من قولنا وتردادنا لكلمة التفكك الأسري؟ التفكك الأسري والانحلال الأسري والمشكلات الأسرية كلها أسماء لمعنى واحد، هو فشل أحد أو هو فشل واحد أو أكثر من أعضاء الأسرة، فشل أحد أعضاء الأسرة أو فشل أكثر من واحد من أعضاء الأسرة، فشله في معرفة موقعه ومكانه، وفشله في القيام بدوره، وفشله في القيام بواجباته، مما يؤدي إلى ضعف العلاقات وحدوث التوترات بين أفراد الأسرة، وربما أفضى هذا إلى انفراط عقد الأسرة أو عقد الأسرة وانحلالها. قد يأخذ هذا التفكك الأسري أشكالا منوعة، فمن صوره غياب أحد الزوجين إما بالطلاق أو الهجر والغيبة الطويلة، وكان طرق الأسماع وجرح الأفئدة وعذب القلوب صرخات أياما من النساء، لكن أزواجهن على قيد الحياة وأصبحت أيم أو كأنها ترملت في ظل زوج رمى عليها بصبية صغار، إما لفشله في حياته وعجزه عن الإنفاق عليهم، وتركها تصارع كل حاجاتهم إيجار المنزل وتدور على الأبواب في كل عام مرتين، وموسم الدراسة وتقف على أبواب الجمعيات الخيرية تنتظر كراسة وقلما وحقيبة، وموسم الشتاء وتنتظر من يقدم لها الكساء، ولا تسل عن فرحة العيد التي ربما سترتها بسهر طويل ليلة العيد حتى لا يرى الأطفال ماذا لبس الناس يومه، ولا يرى أطفالها فرحة الآخرين من حولهم، فأصبحوا كما قال أحمد شوقي رحمه الله: لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، ثيابها رثة والرجل حافية والدمع تذرفه بالخد عيناها، بكت من الوجد فاحمرت مدامعها واصفر كالورس من جوع محياها، غاب الذي كان يؤويها ويسعدها والدهر من بعده بالذل أشقاها. غياب أحد الزوجين لأي سبب من الأسباب، وربما تذرع بعض الأزواج بكثرة المشاغل جمعا للمال، وكما قال الأول: ومن جمع الأموال في كل ساعة مخافة فقر فالذي فعل الفقر. الذي يشتغل بجمع المال فيحرمه هذا الجمع لذة الأنس ببر والديه ولقاء أمه وأبيه وإسعاد زوجته وبنيه، الذي يشغله المال فلا يجد حضورا ولذة وانشراحا باجتماع أهله وولده ووالديه، ألم يقل الله عز وجل: وبنينا شهودا، أن يشهد الأب أبناءه وأن يشهد الأبناء آباءهم، حينئذ يجدون لذة الأبوة وحنان الأمومة وحنان الأمومة وعطف الأسرة. أما أب يحسب على أسرة وهو غائب لا يعرف إلا في ساعات معلومة من أيام الأسبوع، والأسرة في غفلة لا يدري ماذا يفعلون، وهو في بعد عنهم لا يدرون ماذا يحيط به، حينئذ لا تسل عن زحف لصوص نحو هذه الأسرة، فعين ترقب المرأة وذئب يرقب الفتاة وشاذ يرقب هذا الولد، والكل يريد أن يجعل من هذه الأسرة التي غاب ربانها وقائد سفينتها، الكل يجد فيها سوقا رائجا ليروج فيها بضاعته. ناهيك عن عقول قد فتحت بلا حدود، وعن أبواب شرعت بلا استئذان، وعن نوافذ أشرعت بلا حجاب، ليدخل إلى عقول أبناء هذه الأسرة من خلال نوافذ التغريب ووسائل الإعلام ومواقع النت ما لا يخطر على البال. حينئذ من الملوم ومن المحاسب ومن المسؤول؟ وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المحاسب والقتيل القاتل؟
منا الرجاء ومنك العفو والجود،
رجاء ومنك العفو والجود.
من مشهد هذا التفكك الأسري القوقعة الفارغة. أتدرون ما هي القوقعة الفارغة؟ إنها أسرة تعيش تحت سقف واحد ولكن علاقاتهم علاقة أكثر رسمية من علاقة الموظفين في دائرة واحدة، يعجز بعضهم أن يجد في البيت قلبا حنونا وملاذا آمنا وسرا مكنونا يبوح به ليعالج مشكلة قد أقضت مضجعة وأسهرت ليلة وشتتت فكرة. أما الصراع داخل الأسرة بين أب وأبيه وفتاة وأمها وأخ وأخ وأخته، هذا يحدث جفوة تبلغ بالبعض إلى حد الكراهية، فهم في الحقيقة يجتمعون بالأجساد الميتة الهامدة ولا تلتقي أرواحهم، وإذا ابتسموا ابتسموا ابتسامة صفراء كأن المال والمصلحة والسقف والمعيشة تجمعهم، أما المشاعر والعواطف فقد منحت للهاتف وللموقع وللشات وللماسنجر ولمن وراء الشبكة الإلكترونية. لماذا تفككت كثير من الأسر في بلاد المسلمين؟ الأسباب كثيرة، وأولها وأيم الله اختيار فاشل. امرأة جازفت فقبلت بالزواج من رجل ليس بأهل أن يرعى بهيمة، فضلا عن أن يرعى زوجة ينجب منها أطفالا ليكون منها أسرة، استعجلوا وربما طمعوا وربما غرهم شيء من المظاهر رغبة في المال وغفلوا عن الدين، فكانت الكارثة في طمع أفضى إلى ضياع، وفي رغبة أفضت إلى خسارة فادحة. والله عز وجل يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. نعم، شاب أراد أن يجعل الألوان والأصباغ وعرض الأزياء قانونا ومقياسا لاختيار شريكة الحياة دون أن يجعل من أكبر وأهم مقاييسه الدين، الخلق، التربية، الأسرة الطيبة، المحضن المبارك الطاهر النظيف الواعي. لم يعبأ، لم يلتفت، لم يبالي بهذه كلها، وإنما اهتم بمواصفات عرض الأزياء ومواصفات مساحيق الجمال وبمواصفات الممثلات والعارضات، فوجد شيئا من ذلك، لكن وجد دمية قد امتلأت بالأصباغ والألوان، أما الجوف والروح والفكر والثقافة والمعنى والعطاء والفؤاد والمشاعر والنفس فخلو فارغ خواء ليس فيه شيء أبدا. أنت الذي جنيت على نفسك وعلى نفسها جنت براقش يوم أن بادرت باختيار عاجل تحت مواصفات لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بها، إنما أمرك بقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تنكح المرأة إما لراغب في الجمال أو راغب في النسب أو راغب في المال أو راغب في الدين، ثم خصص أن المعول والركيزة الأساسية التي تحمد بها العواقب ويسعد بها الإنسان ويعيش ما بقي من عمره بعد الزواج في حياة طيبة، إذا كان المعول عليه هو أمر الدين: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم، لقد أمرنا أن نعتني بالإيمان بادئ ذي بدء، وحذرنا من خضراء الدمن والمرأة الحسناء في المنبت السوء، وقال ربنا عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. وهذه تحديدا في أمنا زوج نبينا عائشة رضي الله عنها، جاء هذا الأمر شهادة لها طهارة وبراءة من فوق سبع سماوات: أولئك مبرؤون مما يقولون. ماذا يقولون؟ الذين قذفوها والذين آذوها والذين رموها والذين استطالوا في عرضها والذين قالوا ما قالوا، برأها الله
من فوق سبع سماوات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. نعم، إن الاختيار السيء، إن العجلة والطيش في القرار في شراكة أبدية مدى الحياة من أكبر الحماقات والأخطاء التي يرتكبها رجل أو امرأة دون أن يعرف من هو شريك الحياة. لو أردت أن أشارك رجلا من الحاضرين في تجارة، أو لو أرادت إحداكن أن تشارك واحدة من الحاضرات في تجارة، لجلس أو جلست ساعات طوال، بل أيام بل أسابيع. ما نوع التجارة؟ ما ثمنها؟ ما ربحها؟ مسؤولية من؟ من الذي يخزنها؟ من الذي يعتني بها؟ من الذي يسوقها؟ أرباحها لمن؟ أعباء الإدارة على من؟ وهي تجارة تروح وتجيء، ولو خسرت لعوضت بما هو خير منها. أترون أن عرضا من حطام الدنيا قليل يستحق وقتا طويلا لمناقشة ما نحتاج أن نعرف عن دقائقه وتفاصيله؟ وأما شراكتنا الأبدية في حياتنا الزوجية فنقبل بها في لقاء عاطفي أو موقع إلكتروني أو إعجاب عارض أو موقف مفاجئ، لنجعل هذا مؤسسا لعلاقة أبدية ولنبني به أسرة. لا نعرف أصول البناء ولا قواعده ولا ما يبنى عليه. أما الذنوب وأما المعاصي فإنها مدمرات الأسر ومسببات التفكك الأسري. الذنوب والمعاصي التي لم يبالي البعض بوجودها في منزله، بل أصبحت الذنوب والمعاصي في بعض البيوت جزءا لا يتجزأ من مكونات المنزل، فإنك لا ترى بيتا إلا وفيه ماء وفيه طعام وفيه شراب، وجزء من مكوناته فيه ذنوب وفيه معاص وفيه منكرات وفيه مغالطات. ويريدون هذا البيت أن تعمره الملائكة، ويريدون هذا البيت أن يكون مباركا، ويريدون هذا البيت أن يكون سكنا، ويريدون هذا البيت أن يكون محضنا آمنا وطمأنينة دائمة. لا والله، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ بيوت المؤمنين العامرة بالقرآن والإيمان وطاعة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم كبيوت امتلأت بأنواع اللهو واللغو والمعاصي ودواعي الفتن ومسببات الفواحش لا يستوون أبدا. بيوت فيها نساء طاهرات مؤمنات مطهرات طيبات عفيفات يستيقظن قبيل الفجر أو على الفجر فيقمن ويوقظن أبناءهن وأزواجهن، كبيوت لا تعرف الصلاة إلا أحيانا أو لا تعرف الصلاة إلا بعد خروج الوقت. بيوت قد سلمت من كل ما يكدرها من الأمور الخليعة والأمور التي لا ترضي الله عز وجل، كبيوت قد حفظت أجواؤها فلا تسمع إلا أطيب الكلام وأعطر وأعذب وأجمل البيان. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. وهذا زمان الصبر، بيوت الصبر والمصابرة والحفظ والمحافظة على آداب الأسرة. بيوت تشعر أن هذا البيت مملكة، لا يجرؤ خسيس ولا رديء ولا دنيء أن يقترب منها أو يدنس طهرها أو عفاف بناتها أو شرف أحد منها. بيوت ترى أنها مملكة راقية سامية عالية متميزة، ليست كسائر البيوت أو كبعض البيوت التي هي مسرح وملاذ للشياطين وخراب ويباب للعابثين. لا والله، شتان بين بيوت المؤمنين الطاهرين الطيبين وبيوت العابثين الغافلين. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. الذنوب والمعاصي لها أثر رأيناه، أو ماتت قلوبنا فعميت أبصارنا فلم نره. البعض يقول عندنا ذنوب وعندنا معاصي ولكن ما رأينا هذه الآثار التي تقولها. إن من أعظم الذنب بسبب الذنب أن يموت القلب فيعمى البصر فلا يبصر أثر الذنب على الدار. البعض يقول إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. لا، سيكون للذنوب آثار وسيكون لها عواقب وخيمة ما لم نتدارك أنفسنا بتوبة وأوبة ورجعة ومحاسبة قبل أن نقف موقفا يختم فيه على الأفواه وتنطق الأيدي والأرجل بما كانوا يفعلون. الذنوب دمار الأسر، تزلزل بنيانها، تزيل النعم، تجلب النقم، تشتت القلوب، تدمر المبادئ. يحصل بوجود الذنوب تمرد وشذوذ. المرأة لا تطيع زوجها بسبب الذنوب، والزوج لا يبالي ولا يهتم بزوجته بسبب الذنوب. إنها موازين عدل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الجزاء من جنس العمل، من قدم خيرا يلقى خيرا، وإنك لا تجني من الشوك العنب. الزوج الحاضر الغائب الذي كما قلت يمن أنه مشغول بجمع المال، المال لا يربي، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إنك لو أغدقت وأنفقت بكل أسباب الترف وألوان السرف على من حولك فإن ذلك لا يغني سويعات تخصصها كل أسبوع في كل يوم نصيب لتتحدث ماذا جد وماذا سمعتم وماذا جرى وماذا صار وماذا نقول وما هو السؤال وكيف الجواب وكيف الحال وإلى أين المآل. من الذي يجلس اليوم مع ابنائه وأسرته ليناقشهم ويحاورهم؟ الزوج الحاضر الغائب الذي ظن أن المال يكفي ويغني ليقوم المال بدور المربي قد أبعد النجعة وأخطأ الطريق. إن المال في ترف وسرف لا يزيد الأبناء والبنات والزوجات إلا غفلة. والحق أن الوقت أثمن من هذه الأموال، وأن الحديث لا عوض له ولا مثيل له ولا يعوضه شيء. أما إذا كانت الغيبة ليست من الزوج بل هي من الزوجة فحينئذ يتفاقم الأمر وتكبر المصيبة. وكما قال أحمد شوقي رحمه الله: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هكذا يقع اليتم في وجود الوالدين على قيد الحياة. أحبتي في الله، حينما يشغل رب الأسرة وتنشغل ربة المنزل وكل قد أعطى لنفسه العنان وغاب عن هذا البيت وما فيه وما يدور فيه، فمن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. إن هؤلاء الأبناء في مجتمع تدخله رياح التغريب والتغيير والغزو الفكري بلا استئذان، فيأتي الغرباء ليجلسوا مع الفتاة بجوار سريرها دون أن يستأذنوا أمها وأباها من خلال هذه الشاشة، ويأتي الغرباء ليسهروا مع الولد دون استئذان أبويه من خلال هذه الشاشة، ويكتمل عقد الغفلة بغياب الأبوين والأب والأم، فحينئذ لا تسل عن أمر الخراب والفساد والضياع والتفكك في هذه الأسرة. البعض يظن أن انشغاله حتى بالأعمال الصالحة عذر له في غيابه عن أسرته، والسنة النبوية جاءت لتخبرنا أنه لا يجوز الغفلة عن الأسرة حتى ولو بدعوى العبادة النافلة أو بدعوى الاشتغال بالنوافل، إذ الأسرة أولى من أن ينقطع العبد في تعبد ليترك أسرة حولها مسبعة من الذئاب الضارية. قال صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون لما بلغه أن عثمان يريد أن يتبتل وأن يعتزل أهله، فقال صلى الله عليه وسلم له: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، لكن سنتك أطلب. قال: يا عثمان، فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا. يعني لا يجوز لك يا عثمان بن مضعون أن تتبتل وأن تنشغل عن أهلك تفرغا لنوافل العبادة، إن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. رواه أبو داود. إنها فريضة الوقت، إنها عبادة المناسبة. إذا دخلنا بيوتنا فعبادتنا هي مجالسة أهلنا، وإذا دخلنا المساجد فعبادتنا تحية المساجد وأداء الفريضة، وإذا سمعنا الأذان فعبادتنا أن نردد وراء المؤذن، وإذا دخل الضيف فعبادتنا إكرام الضيف، وإذا رأينا المسكين وذا الحاجة فعبادتنا أن نعينه وأن نغيثه. إذن لا تظن أن عبادتك محصورة في طهارتك ومسجدك، لكل فريضة وقتها، ولكل وقت فريضته، ولكل مناسبة عبادتها. فلا تسل عن هذه الشريعة العظيمة في سعة باب العبادة فيها بإذن الله عز وجل. إن الخطورة في التفكك الأسري حينما يبلغ الولد والفتاة إلى درجة من اليأس، ألا أذن تسمع له، ولا قلب يحنو عليه، ولا صدر يحتضنه، ولا مشاعر تحيط به، فأين الملاذ إذن؟ الملاذ إلى صديق، إما وراء الشبكة، أو إلى صديق في الأسواق، أو إلى صديق عبر الهاتف، سواء كان ذكرا أو أنثى، وتبدأ القضية ليست والله رغبة في المعصية، لا، ولن تكون البداية رغبة في الفاحشة أو رغبة في المعصية، إنما البداية تنفيس عن الهموم وبوح بالأسرار، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. قيثارتي ملئت بأنات الجوى، لا بد للمكلوم من فيضان، إن احتدام النار فيما حولها أمر يثير حفيظة البركان. يتفجر بركان الأسرار ليبوح بغرائب ودقائق الأخبار، بما جرى ويجري في الليل والنهار، فتظهر أسرار الأسرة لغريب لم يبذل جهدا حتى يكشف أمثال هذه الحقائق، وما هي إلا أن يقع في ثنايا الحديث أوراق تصلح أن تكون رهانا يراهن به وعليه وله، وابتزازا يبتز به المتكلم بعد أن أمضي شوطا وزمنا طويلا، واستوثق بعضهم في أوهام الثقة، فباح بالأسرار التي لا يجوز البوح بها، وحينئذ يبدأ الابتزاز والتهديد. لماذا لا نلتقي؟ لماذا لا يكون بيننا لقاء؟ أيجوز أن نستمر عبر الهاتف أو عبر الماسنجر؟ أليس حراما أن نكون ببلدة كلانا ولا نخلو ولا نتكلم؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يحول دون أن نلتقي فتكون الشكوى وجها لوجه، ليشعر كل بحرارة الأنفاس، ليشعر كل بالآهات والأنات والزفرات وهي تخرج، فيلين الحديد وتتحرك الخطى ويقع اللقاء ويبدأ الإعجاب. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فاتقوا الله في قلوب العذارى، فالعذارى قلوبهن هواء. هذه الأم التي لا تعرف خطر هذه المرحلة مشغولة بحفلاتها واجتماعاتها، لا تصدق أن تسمع خبر حفلة إلا وقد أعدت جميع ما لديها من الزينة والإكسسوار والحلي والترتيبات والمناسبة والمباهات حتى تحضرها. أما الأهل، أما الأولاد، أما البنات، يسهرون لا ينامون مبكرين، يتأخرون عن الدراسة، لا يرتبون دروسهم، لا يلتفت أحد، فيهم مريض لا يأخذ دواءه. هذا أمر سندركه ويوم بعد يوم ويوم بعد يوم. ثم تفاجأ بعض البيوت بالكارثة. أفيقي من الليلة الشاعلة وردي عباءتك المائلة، ستمضي الشهور وينمو الجنين ويفضحك الطفل والقابلة. إيش هذه الغفلة؟ لماذا هذا التفكك؟ وبسبب هذه الغفلة أدعو صناع القرار في البلاد الإسلامية أن يمنحوا المرأة ذات الأسرة أجرا كاملا أو ثلاثة أرباع الأجر مع نصف ساعات العمل، لأن مخرجات رعاية الأسرة توفر أموالا طائلة مما ينفق لعلاج مشكلات التفكك الأسري. الغزو الفكري وأثره في التفكك الأسري عبر قنوات وإنترنت وعبر ما اخترق الأسماع والعقول وجاوز الحدود ودخل البيوت واستقر في الضمائر والعقول وزعزع القيم محاولا اجتثاثها من جذورها، محاولا إحلال ثقافة غربية وافدة مكان ثقافة إسلامية أصيلة، إضعاف للمناعة وتمرير للتيار القوي الوافد. إن الذين يحافظون على الأسرة يقدمون للمجتمعات أكبر عطية وأكبر عمل وأفضل جهد يمكن أن يقدم من أجل المحافظة على بناء المجتمع ألا وهو الأسرة. أغلب الظن أن أكثر حوادث الطلاق تمت بأسباب ووسائل مشابهة تماما لما يحدث في الأعمال التلفزيونية، لكن الزوجين في الغالب لا يعترفان بأن قرارهما نابع من المخزون في العقل الباطن مما رأيا وسمع.
منا الرجاء ومنك العفو والجود.